بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب حاشية الروض المربع على زاد المستقنع. كنا في دروسنا السابقة في كتاب البيع أو البيوع، وذكرنا فيما سبق أنه يشترط للبيع 7 شروط، وشرحنا أو عرضنا شرح 3 شروط منها، وهي التراضي، وأن يكون البائع والمشتري جائزي التصرف، وأن تكون العين المباعة المعقود عليها مباحة النفع. بقي الشرط الرابع. الشرط الرابع يقول أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل مثلا. قال صاحب الروض رحمه الله البهوتي: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه، وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك، ما لم يحكم به من يراه، يعني إذا حكم به قاضي يرى جوازه نمضي حكمه، ما لم يحكم به من يراه أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه، وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسميه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة لأنه اشترى لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل فملكه من اشترى له، كما لو أذن ولزم العقد المشتري ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لم ينوي غيره كما لو لم ينوي غيره وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كأرض الشام ومصر والعراق لأن غير مملوكة فالبائع الذي يبيعها يبيع ما ليس ملكا له وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأما المساكن فيصح بيعها لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو العنوة أو كانت موجودة حال الفتح وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا وما صلحوا على أنه لنا ونقره معهم بالخراج بخلاف ما صلحوا على أنه لهم كالحيرة والليس وبانقيا وأرض بني صلوبا من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها وبالخراج المضروب عليها في كل عام وإجارة المؤجر جائزة ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك لحديث المسلمون شركاء في ثلاث في المال والكلأ والنار رواه أبو داود وابن ماجه بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم وكذا معادن جارية كنفط وملح وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه ويملكه آخذه لأنه من المباح لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه وحرم منع مستأذن بلا ضرر انتهى الشرط الخامس وهو أن يكون العاقد أو البائع مالك للمبيع فلا تبع ما ليس عندك هذه يستعملها كثير من التجار والبنوك يأتي المحتاج ويقول أنا أريد أرض أو أريد بيت أو أريد سيارة، فيقول له صاحب البنك اذهب واختر السيارة التي تريد وأتنا وندفع ثمنها ونقسطها عليك. باعوا ما ليس عندهم، هذا لا يصح. يعني هذه من صورها الحاضرة. هل لديك صور عبد الله في المذكرة في بيع ما ليس ما لا يملك؟ هو طبعا ذكر الباهوتي، ذكر أشياء كثيرة من أمثلة ما لا يملك، لكن نريد أمثلة معاصرة. اقرأ يا عبد العزيز شوي. عزيز بن عبد الرحمن. نعم. الشرط الرابع.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، ولو أجازه المالك ما لم يحكم به من يراه، أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه، وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد، لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن اشترى له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن، ولزم العقد المشتري بعدمها أي عدم الإجازة، لأنه لم يأذن فيه، فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره. وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح،
لأنه لم يأذن له. نعم. وإن باع
ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. وأما المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة،
أو يعني الطين واللبن والخشب والسقوف، هذه آلتها، آلة البيوت من أرض العنوة. نعم. العنوة.
أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا، ونقره معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالحيرة بالعراق.
قال: بكسر الحاء المهملة: مدينة قرب الكوفة، فإنها فتحت صلحا على أنها لأهلها، وعل ليس وأل ليس وبانقيا، هذه أسماء قرى في العراق. الليس أو أل ليس بضم الهمزة وتشديد اللام المفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة، وبانقيا بالباء الموحدة فنون مكسورة ناحية بالنجف دون الكوفة. نعم. وأرض بني صلوبة.
وأليس وباني وأرض بني صلوبة.
صلوبة أي نعم.
من أراضي العراق.
أو صلوبة صلوبة بفتح الصاد وضم اللام. نعم.
وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة، ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم. فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها جزم به في المغني وغيره، ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجة. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه، ولا يصح بيع ما ينبت في أرض ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم. وكذا معادن جارية، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشعش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه، ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر.
أي نعم. انتهى هذا الشرط الرابع. نعود عليه بالحاشية. يبدأ عبد العزيز الشرط الرابع صفحة 40-300.
أذكر سقط.
ها؟
في سقط الورق التي نريدها.
أي لا بأس.
قال: والشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه وقت العقد وكذا الثمن ملكا تاما لا يحتاج لحق توفيه.
لا يحتاج
لحق توفيه.
ملكا تاما لا يحتاج لحق توفيه. وكذا الثمن يعني يملك الثمن ملك تام، ويملك العين المباحة ملك تام، لا يحتاج لحق توفية، يعني يكون الثمن يملكه ملكا تاما، ويكون العين المباحة مملوكة للبائع. هنا
قال: أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي، وذلك أن يكون مأذونا له في البيع وقت العقد من مالكه أو من الشارع كالوكيل وولي الصغير ونحوه وناظر الوقف، وإن ظن عدم الإذن لأن الاعتبار بما في نفس الأمر.
هنا قد يحتال البنك ويقول: والله أنا ترى موكل من شركة السيارات، لكن البنك ما يبيع سعر الحاضر بسعر الوكالة، البنك يشتري وياخذ مكسب، فهو يبيع ما ليس عنده، يشتري بالحاضر ويضيف إليه مبلغ مقابل المدة، فالصحيح أنه يبيع ما ليس عنده، وبيعه وشراؤه من الوكالة وبيعه على الزبون المستهلك كله صوري، ليس بيعا حقيقيا.
مال بمال. ها؟ أقول مال بمال دخل بينهم سيارة.
أي بس صوري علشان يحللونه أو يحللونه ظاهريا، وإلا المقصود أنه يريد أن يرابي، أن يعطيه مالا حاضرا ويضيف إليه مبلغا زائدا مقابل المدة، فلو ريحوا أنفسهم وفعلوا هذه مباشرة صار أريح لهم، لأنهم واقعين في الإثم، فزادوا التعب فقط وزادوا الحيلة، والحيلة لا تغير الحقيقة، الحيلة ما تغير الحقيقة. كان يفعلها التجار قديما، يجي صاحب الدراهم اللي يدين الناس ويجيها الفليش المسكين يقول أبغي حاضرة 10,000، يا أبو فلان يقول طيب، لكن أباخذ عليك 10-12، فيتفقان. إذا اتفقا ذهب إلى التاجر الذي عنده متاع، عنده قماش، عنده رز، عنده سكر، عنده اللي عنده. يجي هذا صاحب الدراهم الديان يقول يا فلان أنا أريد منك رز بمبلغ 10,000، يبيع عليه بمبلغ 10,000 هذا الرز حقك بمبلغ 10,000 قيده، الله أعلم يعطيها وما يعطيه، قيده بالدفتر سجله. يقول التاجر للمستدين هذا أنا بيعه عليك الرز 10,000 مثلا أو 12,000 إلى الحول، يلا امسح عليه حط يدك عليه، ويسجلون عليه. يجي التاجر مرة أخرى ويقول له يا أخي وش لك وش لا، النقل والشيل ويبي يتعبك بحماله، إلا لعلي أشتريه منك 9,500، نقصوا عن رأس المال الحاضر. فعينه بعينه بربسه كله حيلة للربا. نعم. والبنك ما هو بعيد، البنوك اللي تبيع ما ليس عندها ما هي بعيدة، لأنه ما هو قصدهم البيع والشراء، قصدهم يعني صوري، بيع صوري حتى يسجل في السندات أنه باع عليه كذا، وفي الحقيقة لا يقصدون حقيقة البيع، بيع صوري. اسم بعد
قال لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس
عليه
عندك.
الصلاة والسلام
لقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
مثلا يجي واحد زبون إلى شخص يقول أريد السلعة الفلانية، هذا الشخص فاتح دكان ما عنده السلعة الفلانية عند جاره، يقول طيب اصبر علي، بس يروح الجار ويجيب السلعة ويبيعها عليه، يأخذ هو المكسب، باع ما ليس عنده. أين لابد أن يكون اشتراها وحازها في دكانه وعرضها ثم يبيعها، يعني إذا طلبت، أو تبقى ملكا، يبيع ما هو ملكه، الشرط أن يكون مالكا. أين
ذلك حكيم قال يا رسول الله يأتيني الرجل يطلب ما ليس عندي وهو في السوق،
أي
أفأبيعه عليه وأتي به من السوق،
وأتي به من السوق، لا
تبع ما ليس،
لا تبع ما ليس عندك. نعم، لا تبع ما ليس عندك. نعم.
قال أي لا تبع ما ليس في ملكك من بيوع الأعيان. وقال الوزير اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل.
أي نعم، البيع باطل.
قال وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك،
لأن المأذون يبيع ما ليس عنده، لكن هذا مخصوص بسبب أن المالك أذن له، وإلا هو يبيع ما ليس عنده، لكن لأن المالك الحقيقي أذن له فهو مخصوص من المنع، له أن يبيع. أي نعم.
الآن حقين
أه؟
اللي يبيعون الخضار قد يغيب صاحبه
ويقول بع. أي نعم، يقول بع إذا جاك بسعر كذا فبع، يقول لجاره
كان الحال أول ما أتي كأنه ما ما وكله أقول بكم؟ يقول صاحبه سوف يأتي بعد قليل. إذا تأخر قال خذه بعشرة، يعني يلزمني أن أسأله هل وكلك أو ما وكلك، يعني الحال واضح أنه ما وكل.
إذا علمت أنه لم يأذن له فالبيع باطل، لكن إذا علمت أنه يأذن له سيأذن له أيه، أو أذن له، أو العرف اللي بينهم جاري، العرف جاري بينهم أنه إذا جاك زبون تبيع
أيه،
فهذه عادتهم أي نعم. حتى بعضهم يلوم جاره لماذا لم تبع.
قال وخص منه المأذون له لقيامه مقام المالك، أي خص بالبناء للمفعول أو الفاعل من قوله لا تبع ما ليس عندك، المأذون له في البيع من المالك أو من الشارع لقيامه مقام المالك في التصرف.
أين الشارع أيضا يقوم مقام المالك في التصرف، الشارع القاضي الشرع، يعني لو حكم بالشرع في بيع ماله لأنه مدين أو توجب عليه حق فللشارع للقاضي أن يبيع ما ليس عنده. إيه نعم.
قال المأذون له في البيع من المالك كالوكيل
إيه؟
أو من الشارع كالوصي والولي
إيه؟ أو من الشارع، مأذون له من الشارع، الوصي مأذون له من الشارع أن يتصرف في مال من هو وصي عليه من مجنون وصغير ونحوه. نعم.
قال فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح بالاتفاق لفوات الشرط. قال ولو مع حضوره وسكوته، لأن السكوت ليس دالا.
يوم يقول بالاتفاق وش يعني؟ بالاتفاق. قال لم يصح بالاتفاق وش يعني؟
لم يصح بيع.
ها؟ اتفاق الأئمة الأربعة. نعم. اي نعم.
قال ولو مع حضوره وسكوته، لأن السكوت ليس دالا على الرضا إلا في مسألة مستثناة.
إلا في مسائل مستثناة.
إلا في مسائل مستثناة وليس هذا منها. قال ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وهو الإذن وقت العقد. وعن أحمد يقف على الإجازة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لحديث عروة بن الجعد، فإنه أعطاه دينارا ليشتري به شاه فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاه، رواه البخاري.
أي نعم. إيش يقول؟
عروة البارقي
يقف على الإجازة ها؟
لحديث عروة البارقي
أي، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لحديث عروة بن الجعد، فإنه أعطاه دينارا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه فاشترى بالدينار شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاه، رواه البخاري، والنبي أجازه ودعا له. أي نعم.
ما ذكر لك
بارك الله لك في صفقة يمينك أو كذا. إيه نعم.
ها؟ وقل الذي كان إذا باع ترابا لربح
فيه. لربح فيه فيما بعد. نعم. لعله هو.
قال ما لم يحكم به من يراه، فإن حكم به حنفي لم ينقض لقوة الدليل وارتفاع الخلاف.
إيه نعم.
قال أو اشترى بعين ماله أي مال غيره بلا إذنه لم يصح، أي العقد بالاتفاق لفوات شرطه. ولو أجيز لفوات شرطه وهو كونه من مالكه أو معذونا له فيه. هذا الذي يتوقف على إجازة، هذا ليس بيع فضولي الذي يبيع ما ليس عنده،
إلا الفضولي هو الذي يبيع ما ليس عنده.
نعم. قال وإن اشترى له أي لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح العقد. وذلك بأن قال اشتريت هذا ولم يقل لفلان، سواء نقد الثمن من مال الذي اشترى له أو من مال نفسه أو لم ينقده، فصح تصرفه بشرطين: أن يشتري في ذمته وأن لا يسمي المشترى له.
وأن لا يسمي المشترى له. إيه؟
وعنه يصح تصرفه ويقف على الإجازة قال الشيخ وغيره: المقاصد معتبرة في التصرفات وتغير أحكامها، فإن اشترى لموكله كان له، وإن لم يتكلم به في العقد وإن لم ينوه له وقع للعاقد عند الجمهور إلا النكاح، فلا بد من تسميته الموكل.
أين؟
قال: لأنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، وما نقده عوض عما فيها، ويصير ملكا لمن اشتري له من حين العقد بالإجازة، ومنافعه ونماؤه له، لأنه اشتري لأجله، ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن، أي بالشراء، ولا يصح ما عدم الإذن إلا في هذه الصورة.
نعم. ولزم
ولزم العقد المشتري بعدمها، أي عدم الإجازة، فيقع الشراء له من حين العقد.
يكمل يا عبد العزيز.
لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوي غيره، أي غير نفسه، ومتى لم ينوي غير نفسه وقع الملك له عند الجمهور كما تقدم. قال: وإن سمى في العقد من اشترى له لم يصح لفوات شرطه وهو الملك أو الإذن، وإن أذن له ولم يسمه في العقد ضمن. قال الشيخ: ومن وكل في بيع أو استئجار أو شراء فلم يسمي الموكل في العقد فضامن، ومن ادعى بعد البيع أن المبيع لغيره وأنه فضولي أو غاضب لم يقبل
أو غاصب لم يقبل منه
ولا تسمع بينته على ذلك، فإن أقام المقر له البينة بالملك
سمعت،
فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه لا يعلم مالكا سوى البائع.
نعم.
قال: وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح، وذلك كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله، لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
نعم.
قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، أي فتحه المسلمون قهرا وغلبه ولم يقسم. قال: كأرض الشام ومصر والعراق وغيرها مما فتحه المسلمون عنوة، وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم، وهو مذهب الأكثر وأحد قولي الشافعي. قال: لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج، إلا إذا باعها الإمام لمصلحة أو باعها غيره وحكم به من يرى صحته، وفي الاختيارات يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم من أرض الشام ومصر والعراق، ويكون في يد مشتريه بخراجه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والمؤثر بها أحق بلا خلاف. وقال: لا يجوز رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم كأرض السواد، وذكر أنها تنتقل إلى ورثتهم وغيرهم من بعدهم بالإرث والوصية والهبة، وكذا البيع تنتقل في أصح قولي العلماء، وليس هذا بيعا للوقف كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها كالوقف الذي لا يجوز بيعه.
نعم.
وقال: معنى وقفها إقرارها على حالها وضرب الخراج عليها مستمرا في
رقبتها
مستمرا في رقبتها، وليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيعها كما هو عمل الأمة، وإجماعهم على أنها تورث والوقف لا يورث، ونقل الملك في رقبته إبطال لحق البطون الموقوف عليهم من منفعته والمقاتل
أين عاد لحق الموقوف عليهم وحق المقاتلة ومنع حق منع المقاتلة حقهم في خراج الأرض. نعم
والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية
يعني معناه يصح بيعها لكن يلتزم بالحكر بالخراج. نعم.
قال: وأما المساكن فيصح بيعها، أي يصح بيع المنازل ما زالت عامرة، وإن عادت مزارع فلها حكمها. قال: لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، أي فكان كالإجماع على جواز بيع المساكن وكبيع غرس محدث فيها. قال: ولو كانت آلتها من أرض العنوة، أي يصح بيع المساكن ولو كانت آلتها التي بنيت بها من أرض العنوة. قال: أو كانت موجودة حال الفتح، يعني
المساكن،
يعني المساكن لجريان ذلك في زمن الصحابة من غير نكير،
يعني البيع التبايع من غير نكير. نعم.
قال: وكأرض العنوة في ذلك ما جل
ما جلوا عنه فزعا منا،
ما جلوا عنه فزعا منا، أي وكأرض العنوة في الأحكام المتقدمة ما تفرقوا عنه خوفا من المسلمين، فالضمير عائد إلى ما باعتبار لفظها.
إذا جلوا عن أرض يعني خوفا من المسلمين وغنم المسلمون الأرض، فهذا مثل الفتح عنوة، أحكامه أرض العنوة. كمل عبد الله. وما صلحوا أي
قال: وما صلحوا على أنه لنا ونقر،
هذا أيضا كأرض العنوة. نعم. ونقره معهم بالخراج كأرض خيبر. نعم.
قال: ونقره معهم بالخراج، أي حكمه حكم أرض العنوة من عدم جواز بيع المزارع وجواز بيع المساكن وغير ذلك، بخلاف ما صلحوا على أنه لهم كالحيرة بكسر الحاء المهملة، مدينة قرب الكوفة، فإنها فتحت صلحا على أنها لأهلها.
وأليس،
وأليس وبانقيا. قال: أليس بضم الهمزة وتشديد اللام المفتوحة بعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة، مدينة بالجزيرة، وبانقيا بالباء الموحدة فنون مكسورة ناحية بالنجف دون الكوفة، وأرض بني صلوبة بفتح الصاد وضم اللام من أراضي العراق فيصح بيعها. قال: أي هذه الأماكن المذكورة من أراضي العراق فإنها فتحت صلحا على أنها لهم، فيصح بيعها عند الجمهور وعمل الناس عليه، كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة فإنها من كل أربابها، وكذا ما فتح عنوة وقسم بين الغانمين كنصف خيبر يصح بيعه، بل يصح أن تؤجر أرض العنوة ونحوها كالأرض التي جلى عنها أهلها، أو صلحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها، وتكون الإجارة مدة معلومة بأجر معلوم، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج المضروب عليها في كل عام، لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدر مدة الإجارة.
لا.
وإجارة المؤجر جائزة، علل صحته إجارتها بأنها مؤجر، علل صحة إجارتها بأنها مؤجرة في أيدي أربابها وهو كذلك، وأن إجارة المؤجر أو المؤجر جائزة، وهو مذهب الجمهور كما سيأتي.
نعم. واحد استاجر مثلا بيوت له أن يؤجرها. نعم.
قال ولا يجوز بيع رباع مكة جمع ربع وهو المنزل والدار الذي يربع به الإنسان ويستوطنه لأنها فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين ولا الحرم كله
يعني ليست ملكا لواحد
الآن يباع ويشترى الآن تباع وتشترى الأراضيها
يتبع المساكن المبنية لكن لو كان فيها حكر أو خراج نفس اللي يشتري يلتزم بالخراج ولهذا لما جاءت التوسعة يعني إلا أن الدولة رعاها الله يعني رفقت بمن هي في أيديهم وإلا هي تبع الحرم وقف مكة أقصد مكة نعم لكنهم رفقوا بهم و وأعطوهم ما يرضيهم مع أنها ليست لهم ملكا
قال ولا الحرم كله وبقاع المناسك كالمسعى والمرمى والموقف ونحوها بل بقاع المناسك أولى بعدم الصحة إذ هي كالمساجد لعموم نفعها
ما تباع ولا خلاص يعني منى وعرفة ما يجوز بيع المساكن فيها مكان لمن سبق
قال ولا إجارتها أي ولا تجوز إجارة رباع مكة وبقاع المناسك لما روى سعيد بن منصور
لكن لو أنه صار فيها يعني فنادق خسر أرباب الفنادق عليها وصارت أرفق للحاج من كون الحاج يترك بخيمة مع أنه ينبغي أن الحاج لا يترفه الحاج المفروض أنه لا يترفه لكن ضرورة دعت بدل ما الخيمة لا تسع إلا 10 فهذه الفنادق تسع آلاف هذه مصلحة للمسلمين يقرها ولي الأمر أو لا يقرها بحسب ما يرى من مصلحة المسلمين فلا مانع أنه تؤخذ أجرة مقابل خدمات التي بذلت مثل الأجرة اللي يأخذها ساقي زمزم أو الأجرة اللي يأخذها جالب الطعام أو يعني وهكذا
والخيام التي تؤجر في
والخيام التي تؤجر أو تباع أين يعني مقابل الخدمة لكن لا يأخذ صك على الأرض لا أين
قال لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها وهذا على تقدير صحته وهو مرسل
أين
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها رواه الأثرم
مسألة خلافية نعم
وقالت عائشة ألا تبني لك بيتا أو بناء يظلك من الشمس فقال لا إنما هو مناخ من سبق إليه رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقال ابن القيم مثل هذا الحديث حسن عند أهل الحديث وعن أحمد يجوز بيعها وإجارتها وهو أظهر في الحجة
هذا رواية أخرى يجوز بيعها وإجارتها وهو أظهر في الحجة نعم
قال واختار الشيخ وابن القيم جواز البيع لأنه إنما يستحق التقدم على غيره بهذه المنفعة واختص بها لسبقه وحاجته فهي كالرحاب والطرق الواسعة وغيرها من سبق إليها فهو أحق بها وإنما جاز البيع لوروده على المحل الذي كان البائع اختص به عن غيره وهو البناء
فيعني يبيع الرغبة مثل اللي يبيعون رغبة الدكان أو رغبة عينا وما روي من الأحاديث في خلاف ذلك فضعيف
قال وما روي من الأحاديث في خلاف ذلك فضعيف لا تقوم به حجة وكانوا يتبايعونها قبل الإسلام وبعده كما اشترى معاوية دار الندوة من عكرمة
بن عامر
فما أنكر بيعها أحد من الصحابة وابتاع عمر وعثمان ما زاداه في المسجد وتملك أهلها أثمانها ولو حرم ذلك لما بذلاه من أموال المسلمين فكان إجماعا متبوعا وفعلا مشروعا لورودها على المنفعة وهي مشتركة. قال في الإنصاف: ويستثنى بقاع المناسك
بلا نزاع. فنزع الملكية لمصلحة الحرم يعني أخذ بهذا أيضا. وعوضوا أهلها. نعم.
قال: فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره، وصححه في الإنصاف. وقال ابن القيم: ليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدم فيها على غيره ويختص بها لسبقه وحاجته.
نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون، وهو كل ماء عد له مادة لا تنقطع.
وهو كل ماء عد له مادة لا تنقطع. ماء العد هو ماء البئر التي يجم ماؤها، هذا قال له عد مقابل لينزل من السحاب، هذا قال له مطر، فهذا عد لأن له نبع. هنا مادة لا تنقطع.
قال: لأن ماءها لا يملك، يعني نفس النقع. وهذا المذهب لحديث: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. وللنهي عن بيع فضل الماء، وسئل عن الذي لا يحل منعه قال: الماء، فليس لأحد بيع ماء نبع ولا كلأ ونحوه ما لم يحزه، ويدخل ما في الأرض من ذلك في
ولا يدخل
نعم ولا يدخل ما في الأرض من ذلك في بيعها، لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع، كما لو كان في أرض مباحة.
إيه، لكن لو حط شيب وجاءت الوايتات تملأ من هذا الشيب، فهو مقابل يعني هذا التعب أو مقابل هذه التهيئة يأخذ رسم على الوايت، لا بأس، ما هو بيع للماء، إنما هو مقابل الخدمة. هنا عنده ماطور يشغله ويصرف عليه كهرب ويصرف عليه مصاريف، هنا مقابل هذا يأخذ رسم على الوايت، وراع الوايت عاد يروح يبيع ويتحكم أيضا، لأنه تعب في إيصال الماء وتعب، فهو يبيع تعبه لا أنه يبيع الماء. نعم.
وكان في المسألة تخريج محل الخلاف.
إيه، وفيها خلاف. نعم. لكن اللي عليها الناس الآن هو الجاري، ما لم يضطروا إلى هذا، إذا اضطروا. نعم.
قال: بل رب الأرض أحق به من غيره،
أحق بنقع أرضه، بنقع بئره من غيره. نعم.
قال الموفق وغيره، وقال ابن قدامة: بل يكون أولى.
وقال ابن القيم،
قاله الموفق وغيره، وقال ابن القيم: بل يكون أولى به من كل أحد، وما فضل منه لزمه بذله لبهائم غيره وزرعه.
نعم.
لأنه صار في ملكه، فلا يلزمه أن يبذل إلا الفاضل عن حوائجه، ولا ريب أن الماء يملك بالعمل فيه لا نفس النقع، فإنه لا يملك إذ لم يكن نبع في ملكه، والعمل هو احتفار السواق وإصلاحها وبعث الآبار وعمارتها، فبهذا تكون مملوكة. وفي الاختيارات: ومن ملك ماء نابعا كبئر محفورة في ملكه أو عين ماء في أرضه فله بيع الماء البئر والعين جميعا، ويجوز بيع بعضها مشاعا وإن كان أصل القناة في أرض مباحة، فكيف إذا كان أصلها في أرضه؟ قال الشيخ: وهذا لا أعلم فيه نزاعا، وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار. وفي الصحة قولان: ومذهب مالك والحنفية الصحة، ونص الشافعي على أنه يملك.
ونص الشافعي على أنه يملك.
قال: ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، أي في قوله الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، بل يكون أولى به من غيره ولو سبق غيره.
الاشتراكية في ثلاث، في الماء والكلى والنار فقط. لكن أصحاب الاشتراكية الشيوعية وسعوها حتى في النساء، الله المستعان.
قال: ولو سبق غيره عن أحمد يجوز، وهو مذهب مالك والشافعي، إذا كان في أرض عادة ربها ينتفع بها. وفي الاختيارات يجوز بيع
إذا كان في أرض عادة ربها ينتفع بها. نعم.
قال: وفي الاختيارات يجوز بيع الكلى ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته، والكلاء بإثبات الهمزة العشب رطبا كان أو يابسا، والشوك واحدته شوكة.
هنا إذا قصد استنباته فله أن يبيعه وله أن يملكه، لكن ما قصد استنباته نبات هكذا بالمطر فالناس شركاء فيه. هنا إلا أن يكون في ملكه أو يتضرر بذلك فله أن يحميه. هنا
قال: وكذا معادن جارية كنفط وملح.
أي ولا يصح بيع معادن جارية.
وهي ما إذا أخذ منه شيء خلفه غيره، كنفط وهو دهن معدني، وملح جار، وكقار لأن نفعه يعم فلم يملك. كالماء العد فإن كان جامدا ملك بملك الأرض.
أيوة صحيح أنه يملك، يعني تملكه الدولة. الحين برميل بكم؟
70 دولار.
هي نعم.
قال: وكذا لو عشش في أرضه طير أو نضب الماء.
لو كان التمر عند البدو ما باعوه، لو كان البترول عند الآخرين ما باعوه أو باعوه بأغلى ما يكون. أي نعم.
قال: وكذا لو عشش في أرضه طير أو نضب الماء عن سمك في أرضه لم يصح بيعه ما لم يحز. لأنه
هذا كلام الحضر. نعم. لأنه
قال: لأنه لا يملكه به فلم يجز بيعه. أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضه قبل حيازته فلم يصح بيعه للخبر. ويملكه آخذه لأنه من المباح، أي يملك آخذ ما نبت في أرض الغير من كلى وشوك ونحوه بحوزه
وفقع نحوه، إذا أخذه ملكه لأنه من المباح أخذه بالشرع
ومضت العادة بذلك من غير نكاح.
أين
قال: لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، استدراك من قوله ويملكه آخذه، فإنه أفاد المنع من دخول أرض الغير لأجل ما ذكر بلا إذنه، ومقيد بما إذا كانت الأرض محوطة لتعديه، أما إذا لم تكن محوطة جاز الدخول بلا إذنه بلا ضرر على رب الأرض. قال ابن القيم: يجوز دخول الأرض مملوكة لأخذ الماء والكلى لأن
له حقا في ذلك،
لأن له حقا في ذلك ويحرم منعه، ولا يتوقف دخوله على الإذن، إنما يحتاج إليه في الدار إذا كان فيها سكن. انتهى كلامه.
وطلول بأرض
تجني منها النحل ككلأ وأولى.
أين
ونحل رب الأرض أحق به لأنه في ملكه. قال الشيخ: ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض لأنه لا ينقص من ملكهم شيئا.
نعم.
لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، وحرم منع مستأذن بلا ضرر للخبر، ويدخل قهرا، والحالة هذه قال في القواعد: ومتى تعذر الاستئذان بغيبة مالكه أو غيرها، أو استؤذن فلم يأذن سقط الإذن كما في الولي في النكاح.
يعني احتجنا إلى الماء واستؤذن رب الأرض ولم يأذن سقط الإذن إذا كان هناك حاجة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.